أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في خلاصة المسألة أنه هل يشترط في المتعاقدين البلوغ أو لا يشترط؟ فبعد نقل الأقوال في المسألة والتعرض إلى القول المشهور والمعروف، أضف إلى ذلك والتعرض للأدلة التي يستدل بها على اعتبار البلوغ في المتعاقدين، يخلص الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى تحديد رأيه الأخير في المسألة من ناحية، ومن ناحية أخرى يعرج على بعض النتائج التي تبتني المسألة أو تبتني على ما ذكر في المسألة، يعني بناء على أنه يعتبر في المتعاقدين البلوغ مطلقا بغض النظر عن نوع المعاملة من ناحية قدر المتيقن في البيع وإلا الباحث في البيع وفي غير البيع، بل أكثر من ذلك، يعني لا يقتصر في المسألة على العقود، في العقود والإيقاعات، لأن الكلام بأن الصغيرة مسلوب العبارة أو ليس بمسلوب العبارة، فبعد أن أثبتنا رأينا بأن البحث فيه في اعتبار عبارة الصبي وعدم اعتبارها، فحينئذ لا يفرق في الحق ما بين عقد البيع وغيره من العقود، وما بين العقود وما بين الإيقاعات، إلا ما دل الدليل على استثنائه كما ذكر بعض الموارد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما تقدم. جيد، فبناء عليه يبقى الكلام فيما خص أصل القاعدة بشكل متقدم أو بشكل متقدم، وهي خلاصة نظرية المشهور، وقال بالآخرة كما بينا بالأمس بأن المشهور والمعروف والمحقق هو ما أشرنا إليه، وإن ناقشنا في الإجماع في الحقيقة أصل دعوى الإجماع لا مناقشة فيها، أصل أن الإجماع الذي ادعاه العلامة وابن زهر عليهما الرحمة وأيده في كنز العرفان لا شبهة فيه، وأن الإجماع يشمل بمعقده كما بر أن المراد يشمل بمعقده ماذا؟ عبارة الصبي، أن الصبي عبارته لا أثر لها، مسلوب العبارة في الحقيقة هذا لا نزاع فيه، ولكن حاولنا أن نناقش في صغر الإجماع بناء على ما تقدم من بعض المتقدمين ونسبة لا يستهان بها من عمدة المتأخرين الذين قالوا بماذا؟ قالوا بصحة بعض المعاملات، لا سيما المعاملة التي يكون دور الصبي فيها دور المجري، يعني تحت إشرافي ونظري أو إذني وليه. خب هذا بحث، ولكن يبقى إذن قبل أن ندخل في النتائج التي يريد أن ينقلها وفي الآثار، يعني الالتزامات التي تبتني على أصل المسألة والفروع الفقهية التي تترتب على هذه القاعدة، وبيانها جدا مهم، يبقى الكلام إذن حديث الرافع والأحاديث الأخرى التي تحد جاء بها بعنوان مؤيدات لحديث الرافع، فضلا عن الشهرة المحققة. إذن الصغير مسلوب العبارة، جيد، والصغير لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه مؤاخذة أو معاقبة، ومن هنا ما ورد في الحديث الذي أشرنا إليه بالأمس وأخوات الحديث بأن عمد الصبي خطأ تتحمله العاقلة. فإذا على المستوى الحكم التكليفي عمده خطأ، بل حتى على مستوى الحكم الوضعي عمده خطأ. طب كيف نوفق بين هذه النتائج وما ابتنيناه وبين ما هو مسلم عندنا في الشريعة الإسلامية أن الصبي في كثير من الموارد لا يقام عليه حد ولكن يعزر؟ في كثير من الموارد الصبي ماذا؟ يعزر لبعض الجنايات التي يرتكبها، بل ليس الصغير فقط، حتى المجنون الذي هو أسوأ حالا من الصغير يعزر. طبعا مسألة تعزير المجنون أنا قد أقول الآن مسألة خلافية على كل حال، ولكن هناك من يذهب إلى أن حتى المجنون ماذا؟ يعزر. ولكن إذا قلنا بأن المجنون مثلا جنونه إطباقي بناء على أن التعزير نوع تأديب ومعاقبة وتأديب وتعليم، طب إذا هو الله مبتلي بماذا؟ بجنون إطباقي، يعني من أسوأ مراتب الجنون، أجارنا الله وجميع المؤمنين، خب حينئذ هذا تعزيره من باب معنى تأديبه أي ثمرة فيه؟ غير أنك جاي تأذيه وتعذبه، تعبير جماعتنا، من دون ماذا؟ من دون أي أثر أو نتيجة أو شيء يتأثر. فلذلك يشكل على موضوع تعزير المجنون على كل حال. هسه هذا موضوع في محله، على كل حال هناك اجتهاد، نشوف الإنسان ليس الكلام فيه فعلا، ولكن الذي نحن في كلامنا الصغير، الصغير مسلم بأنه يعزر عند الجميع، والحكمة في محلها مع أساس أنه من باب التأديب. فحينئذ كيف نجمع بين الأمرين؟ كل واضح الجمع بين الأمرين، ما أشرنا إليه بأنه عمده خطأ تحمله العاقلة فلان فلان فلان، هذا فيما يخص في عقاب من؟ في عقاب ومعاقبة البالغ. كبالغ كل شيء جعل الله له حد، وجعل لمن تجاوز هذا الحد جعل له ماذا؟ حدا. فإذا هذا هو الشيء الذي ترفعه الروايات وتنفيه الروايات. أما من حيث ما يرتبط بتعزيره وما شاكل، هذا لا يشكل نقضا، لأنه هذا في الحقيقة خارج عن موضوع الحد والمعاقبة، خارج موضوعا. فلذلك بماذا أجاب الشيخ المصنف بهذه العبارة؟ قال: ثم إن القلم المرفوع فيما استفدناه من القاعدة والروايات هو قلم المؤاخذة الموضوعة، سوف الموضوع القلم إذا عدنا على القلم الموضوع على البالغين، وعليه فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. فإن هذا في الحقيقة خارج عن محل الكلام خروجا موضوعيا أي تخصصيا شيء. وعليه لنعد إلى إكمال النتائج العلمية والفروع التي تترتب على هذه النتائج العلمية، وعليه والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي عن العلامة وعن ابن زهرة والمؤيد بما مر وغيره من إذن المحكي أين؟ هم حكوه في البيع، وغيره من العقود والأخبار المتقدمة رواية رفع القلم وغيرها من الأخبار في الجارية التي زوجت، قال والأخبار المتقدمة بعد إضافة الأخبار التي نقلها هو بعنوان أنها مؤيدات وماذا وشواهد لما ثبت في القاعدة، قال بعد انضمام بعضها إلى بعض هذه الأخبار هو عدم الاعتبار، هذا الخلاصة، عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، يعني هذه الأفعال الذي يعتبر في تحققها شرعا، في حصولها شرعا، يعتبر القاصد. وهذه أعم من ماذا؟ أعم من أن تكون عاقد أو أن تكون ماذا؟ إيقاع، لأن هذه كلها يعتبر فيها ماذا؟ يعتبر فيها القصد. قال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، مثل ذكر في النماذج، قال كإنشاء العقود، راح أصالة وبعد ووكالة، لأن الوكيل كان الأصيل، وأيضا يعتبر قصد الوكيل حينما ينشئ الوكيل، فعليه لا اعتبار كإنشاء عقود الصغير أصالة لنفسه أو وكالة عن غيره. وبعد والقبض والإقبال، بناء على أن القبض والإقبال كما سيأتي معنا في مجموعة من المعاوضات يعتبر فيه ماذا؟ القاصد، قبضا يقصد ثمنا مثمنا دينا استيفاء دين عارية وديعة، والعكس صحيح، يدفع يقبض ثمنا مثمنا إيداعا إجرة إلى آخره. قال والقبض والإقباض وكل التزام على نفسه بعد، من ماذا؟ من ضمان، إذا التزم على نفسه بأن يضمن في باب الضمانات، سقدر متيقن على أساس مثلا أن يضمن أحد، أو إقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز نافذ بحسب التعابير الواردة حتى في الإقرار، لأن هذا يعتبر فيه القصد، أو نذر، حتى النذر حتى العهد، يعني نذر وأخوي، نذر عهد يمين، لأنه هذه كلها يعتبر فيها ماذا؟ القصد. بل أو إيجار أيضا. ومن هنا فهو خلص ذكر النتيجة النهائية بهاتين العبارتين بهات المختصرتين. الآن ينقل كلاما للعلامة يتفرع على ما أشرنا إليه وما ذكره هو بشكل إجمالي، ولكن العلامة يفصل بشكل أكثر، يفصل بشكل أكثر بأي معنى؟ يعني يذكر نماذج وموارد وإن صح التعابير وتطبيق لهذه القاعدة في شتى أبواب المعاملات الأعم من العقود والإيقاعات. قال في التذكرة وكما يصح، وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، ونحن كنا في حينئذ أعم من اللفظ والفعل، تصرفات اللفظية شو يعني لا تصح؟ يعني ما يصح يتكلم خليه يتكلم، لا تصرفات اللفظية. الشيخ أحمد ما يشكل علينا يقول مولانا شلون تصرفات لفظية، مو بيحكي التعبير لبنانيا أدبلد، لا تصرفات اللفظية يعني أنه يتكلم ولكن لا يترتب على كلامه أثاره، هذا معنى لا تصح، يعني لا تصح بمعنى أنه لا يترتب عليها أثر لا يؤاخذ. قال كما لا يصح تصرفات اللفظية كذلك لا يصح أو لا تصح، لا يصح قبضه، لأن القبض يحتاج إلى قصد، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، وفي الهبة تحقق الهبة وهب فاتهب قبل، في الهبة يشترط إضافة إلى وهبت واتهبت أو قبلت لابد من شنو؟ من القبض. يقول لو فرضنا وهب شخص قبل وليه، ولكن من الذي قضى؟ الصغير. قال حينئذ ماذا؟ ما تحقق في الهبة، لأنه يعتبر فيها في الهبة القبض، والقبض من الأفعال التي يعتبر فيها القاصد، والصبي قاصده لا قصد له. قال وإن اتهبه الولي ولا لغيره، حتى لو قبض لغيره، الهبة كانت لغيره، ولكن كان هو فقط مجرد وكيل في القبض عن الغير في الهبة، كل قبضه لا قبض. قال ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض، الموهوب له أذن له بأن يقبض له، لأنه قلنا كما أنه مسلوب العبارة أيضا مسلوب الفعل، قصد في الفعل. جيد. ولو قال مستحق الدين، ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي، دائن مديون مدين مديون، المديون المدين أراد المستدين أراد أن يفي الدين، فقال صاحب الدين تعال عمي خذ دينك، فقال ما يخالف جزاك الله خير سلمه للصبي لولدي، واستلمه الصبي ففرغ ذمته من الدين كلها، تفرغ يبقى الدين يبقى مشغول الذمة في الدين مع أن صاحب الدين قال سلمه، لا تفرغ ذمته. طب إذا تلف الدين هذا الذي دفعه تلف، كل خليه يتلف، هو أقدم على الإتلاف، تبقى ذمته مشغولة بماذا؟ بالدين، مع أنه ذاك أذن له بماذا؟ أذن له بالإقباض. هذا الإقباض لا إقباض، لماذا المشكلة أين؟ سيأتي شيء آخر، لأن هذا المال الذي دفعه الدائن لم يكن هذا المال بعينه هو مشخص هذا المصداق لصاحبه، حتى نقول بأنه حينما أذن صاحب الدين بأن يعطيه للولد هو الذي أقدم على ماذا؟ على هدره وإتلافه، وإنما هو ماذا؟ ذمته مشغولة، ذمته مشغولة حينما دفع هذا المصداق، لا يتشخص بأن هذا هو الشيء الذي في الذمة إلا أن يأخذه من يقع بيد صاحبه ويتسلمه، والمفروضون لم يقع بيد صاحبه ولم يسلمه، إذن لا زالت الذمة ماذا؟ مشغولة. لذلك قال ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم مقدار حقه يعني مقدار الدين إليه للصبي، لم يبرأ المستدين وهو والدافع عن الدين، وبقي المقبوض على ملكه، يا مقبوض الذي أقبضه للصبي يبقى على ملك المقبض وهو المدين والدافع، ولا ضمان على الصبي لما استلمه، لأن المالك هو الذي ضيعه، يعني المالك الدافع هو الذي ضيعه، لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه، مثل واحد يلقي مال أين في البحر أو يلقيه بالشارع بعد يضمن أحد؟ لا. قال وبقي الدين لأنه في الذمة، هذه النكتة، لأن الدين أين في الذمة، ولا يتعين الدين بهذا المال المدفوع إلا أن يقبضه من؟ إلا أن يقبضه صاحبه، ولا يتعين إلا بقبض صحيح، والمفروض هذا قبض فاسد. ليش قال قبض فاسد؟ لأن الصبي لا قصد له. كما لو قال ارمي حقي في البحر، هو صاحب الدين قال ارمي ديني في البحر فرمى، تفرغ ذمته؟ لا. قال فرمى مقدار حقه في البحر فلا تفرغ ذمته، بخلاف ما لو قال للمستودع، للمستودع من هو المستودع؟ يعني لماذا؟ لمن عنده الوديعة، للمستودع أي للودعي لا للمودع، عندنا مودع وعندنا مستودع عنده الوديعة، يعني شخص أودع وديعة عند شخص، فهذا الذي عنده الوديعة اسمه مستودع، يعني استودع عنده الوديعة، فماذا قال صاحب الوديعة؟ قال للمستودع لمن عنده الوديعة أعطي الوديعة للصبي، فأعطاه إياه، هنا تفرغ ذمته؟ قلت تفرغ ذمته. لو أتلفها الصبي يضمنها المودع للمستودع؟ لا. لماذا؟ لأنه واضح حقه مشخص، هذا ماله، غاية ما في الأمر هو كأنه قال ألقه، هذا إتلاف، هو قال ألقه ماذا في البحر، هو قال إتلف، والناس مسلطون على أموالهم، فبعد حينئذ يكون هو متلف له. والنكتة أنه لماذا هنا لا يضمن هناك يضمن في الدين؟ قلنا النكتة ما أحسنت، هناك مهانة معين هذا ماله، أما هناك لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولم يكن هناك قبض صحيح في البين، فتبقى ذمته مشغولة، أما هنا معين بعد لا يحتاج إلى تعيين، هو قال له ارميه في البحر أو ابعته تكرمون بإيد حيوان أو ابعته بإيد طفل. لذا قال بخلاف ما لو قال للمستول صاحب الوديعة للمستودع سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، لأنه أي المستودع صاحب من عنده الوديعة امتثل أمر المودع في حقه المعين. جيد، هذا إذا كانت الوديعة لمن؟ يقول إذا كانت الوديعة للمودع وقال أعطيها للصبي ألقها بالبحر انتهى. يقول أما لو كانت الوديعة لمن؟ وديعة للصبي وليست لمن وضعها وديعة لمن أمره، والذي وضعها وليه قال أعطها للصبي يعني صاحبها. قال لا، هنا تختلف المسألة. إذا أعطاه إياها فإن هذا تضييع لمال الصبي، لأنه على خلاف مصلحة الصبي وتعريض للتلف، فيكون ضامنا لها نفس الولي. لا نفس المعطي، ما إلا بالحق يعطيها، لأن هذا في الحقيقة ماذا؟ تضييع. الولي له أن يتصرف في مال الصبي، ولكن بما فيه ماذا؟ مصلحته. وهذا حين يقول أعطيها للصبي هذا خلاف مصلحة الصبي، تعريض للمال لماذا؟ للتلف، فهذا ليس له ولاية عليه الولي، فحينئذ يبقى ضامنا لا. لذا قال ولو كانت الوديعة بحسب الفرض للصبي فسلمها المستودع إليه ضمن، وإن كان بإذن الولي الدفع إلى الصبي، إذ ليس له أي ليس للمستودع، ليس للولي وللمستودع، قال ليس له تضييعها بإذن الولي أصلا، لأن الولي أصلا هو ليس له الولي أن يضيعها أصالة، فكيف يأمر بغيره أن يضيعها، لأنه له الولاية في مال الصبي على مصلحة الصبي، وهنا ليس في مصلحة الصبي هذا الشيء. جيد، هذا كل هذا ذكر لماذا؟ للنماذج الفعلية، أنه كما أن الصبي في الحقيقة تصرفاته اللفظية لا تصح ولا يترتب عليها أثر، فكذلك تصرفاته الفعلية. وقال أيضا بعض العلامة لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه، راح الصبي للدكان وأخذ الدراهم من جيبه وأعطاها للناقد، أعطاها للبائع، نقده الثمن لينقده البائع المثمن، مثل أي هذا الشيء المعروف. قال بعد انتهت، في هذه الحالة ليس له أن يعطيه مثمن وليس له أن يعيد له ماذا؟ الثمن، لأنه إذا عاد له الثمن إذا ماذا يشترط في الإعادة؟ ماذا المصلحة؟ والمفروض تصرفاته كلا تصرفات، فإذا هنا إهدار وإتلاف للمال، فالمفروض يحتفظ بما نقده إلى أن يدفعه لمن؟ لوليه. وكذلك لو مو اعترح ليشتري، مثلا لو عرض متاعا على مقوم ليقومه، لا يبيعه، سواء عند خاتم مسبح بس المثل بالمحبس، شخص خبير مرتب قال بلا زحمة عليك، بلكي شو اسمه، شوف لي هذا جد يسوى، جرد استلم هذا، بعد ليس له أن يعيده له، إعادته له تصرفه مسلوب التصرف، تصرفه ماذا؟ غير مشروع، فإعادته له تعريض لماذا؟ لإتلافه، وهو محظور عليه، فعليه أن يحتفظ به إلى وليه، وإلا لو أعاده إليه فيكون ضامنا له. لذا قال ولو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه، لم يجز له للناقد والمقوم رده إلى الصبي، بل على وليه، بل على الناقد والمقوم يعني على البائع والمقوم أن يعيد الدراهم أو الشيء المقوم إلى ولي الصبي، إن كان الولي. وإلا إذا ما كان ولي موجود المفروض يتورط فيه هو من باب أنه سر أمور حسبية، وهذه الأمور الحسبية المفروض يتصدى لها من؟ حاكم الشرع إن وجد، المفروض حاكم الشرع ما يمكن الوصول إليه عدول المؤمنين. واضح؟ قال فلو أمره، نعم إن كان فلو أمره الولي بالدافع إليه، هنا كان الولي فأمره بأن يدفع المال إليه فدفعه إليه، برئ من ضمانه. طبعا برئ من ضمانه، ومن يضمنه حينئذ؟ الولي. برئ من ضمانه إن كان المال للولي، واضح؟ لأنه هذا مثل لو قال له الولي كما في المثال المتقدم في الوديعة أعطيها للصغير، أو قال ألقها في البحر، مثل ما واحد مودي ولده ليشتري من الدكان فقال له عمي لا أعطيه، بس المال لمن؟ للولي. فلا، أما لو كان للصدق قال أعطيه قال ما يفيد. عودا على المثال المتقدم في الوديعة، فإنه هذا خارج عن صلاحيات الولي وليس من داخل تحت ولاية الولي، لأن الولي عليه أن يراعي مصلحة الولد، وهذا ليس فيه مراعاة فيكون ضامن، إلا أن ينقدها لمن؟ لكبير يأذن الولي في نقدها إليه أو للولي مباشرة. لذا قال وإن كان للصبي فلا، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي أي في البحر. إذا أمره أن يلقي مال الصبي بالبحر، ها؟ فإنه لا شك يلزمه ضمانه. وهب الأمير ما لا يملك، يأمره يلقي ماله في البحر، أما مال الصبي على أي أساس مال الصبي؟ ليس له أن يلقي، فإنه يلزمه ضمانه. طيب وإذا تبايع الصبيان وتقابضا، ضعف إلى ضعف، كضم الحجر إلى جنب الحجر، مو الإنسان إلى جنب الإنسان، تبايع الصبيان فبناء عليه ماذا؟ قل إذا تبايع وكل شيء على حاله فيعاد تبايعهما كلا تبايع، لا لفظ ولا قصد ولا شيء. أما لا، لو تبايع الصبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، فإذا كان هذا التبايع والنتيجة التي تتحقق بإذن الولي فبلا شك حينئذ الضمان يكون على الأولياء، وأما إذا لم يكن بإذن الولي بعد حينئذ نتيجة تكون أشبه بالتهاتر في الحقيقة، كل منهما أتلف مالا صاحبه. لذا قال بل وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، فإن جرى هذا التبايع بإذن الوليين فالضمان عليهما على الوليين، وإلا فلا ضمان عليهما الوليين بل على الصبيين حينئذ. يعني الضمان خل نقول كل واحد يضمن مال الآخر، فإما أن نقول بالتهاتر حينئذ، بتهاتر ما في ذمة هذا في قبال ما في ذمة ذاك، إذا فرضنا أن هناك تساوي في البيع، وأما إذا قلنا بأن هناك لا تفاوض فحينئذ يضمنان ويضمن كله، النتيجة تكون أحدهما يضمن الفارق للآخر. يقول طبعا الدافع حينئذ يكلف حينئذ حين البلوغ، وأما إذا فرضنا أنه في هذا كذا صورة الولي يتصدى لإبراء ذمة الصغير قبل من ماله قبل بلوغه، فيتصدى الولي حينئذ ولي كل منهما للتصافي في البين. جيد، بقي طب بناء هل يصل الحد إلى أنه يكمل كلام العلامة أنه إذا فتح الصبي الباب، واحد دق الباب وراح اللي فتح الباب منه الصبي وقال للضيوف اللي داق الباب تفضل، خب هذا إذن بالدخول له أن يدخل أو ليس له؟ قلنا أنه تصرفاته كأفعاله كأقواله الكلام نفس الكلام، فحينئذ على أساس يدخل؟ يدخل أحسنت. جيد، أو أوصل هدية، كان يحمل هدية واسطة الإيصال، ونفس الكلام أنه إقباض هذا، يقول هذا طبق القاعدة الكلام فيه نفس الكلام، ولكن يقول بأن السلف الصالح هنا في الحقيقة عملا سيرة سلوكا استثنوا هذا، وإذا اعتبرتم بأن هذه السيرة العملية من باب أن هذا في الحقيقة يتسامح به أو يكون دوره دور الآلة في البين، أو هذا جزما حتما كاشف عن رضا من؟ عن رضا أهل الدار في المثال الأول، وعن إيصال الهدية في المورد الثاني، فحينئذ يكون هذا في الحقيقة إما خارج تخصصا أو خارج تخصيصا. لذا قال: ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول، أذن في الدخول للطارق على أهل الدار، يعني على صاحب البيت وجماعته، هو يعني على اللا محرم، حتى تشكلوا أن مولانا هذا ممنوع من ناحية، لا لا لا، الدار فتح الباب وقال تفضلوا مولانا. بعض الأحيان يكون صاحب البيت في البيت شوي إلا يجهز النفس ليطلع، لكن نفس هذا المقدار. شوفوا الشريعة إلى أي حد، من الدخول من الباب إلى غرفة الضيوف والجلوس هالدقائق إلى أن يجي صاحب البيت. بعضنا قال لا، أصلا بعض تدخل البيوت صاحب البيت ليس موجودا، يستقبل لك الولد ويضيفك ويجيب لك ضيافة ويطعم ويخيب لك طعام وينيمك، مثل ما صار معنا كم مرة في طريق زيارة الإمام الحسين عليه السلام، الولد موجود بس لا الحمد لله هذا كان بالغ، كان طلاب طالب إعدادية. فحينئذ هنا مشكل الأمر حقيقة. إيه هو هذا مو فقط دخول جلوس أكل شرب نوم تصرف بكل، والأب دخلنا وخرجنا ولم نرى الأب ليلتين، لا ما كنت تراش شنو هالكلام، ترى بيوت ما شاء الله، فنادق ما شاء الله، مسافر خاني ما شاء الله، ما كنت تراش. بس قلت الأمر الذي يهون الخطب أنه هذا بالغ الولد، ما كان يعني شاب مراهق، مراهق للزواج مو مراهق بلوغ، يعني مراهق للزواج مو مراهق بلوغ. بل إذن قال: ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، عن إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد حينئذ على الصبي. لماذا؟ قال: لتسامح السلف فيه، لتسامح السلف. انتهى كلامه، رفع الله مقامه. ستسامح السلف فيه يظهر أنه تخصيص مو تخصص، دار عبارته. على كل حال حتى الرضا مو قلنا ما يفيد، مو هذا المفروض أنها أفعال، والأفعال الأقوال، وهذه تحتاج إلى قصد. لا والقصد، والقصد قلنا قصده لا قصد، هو أقول سيرة السلف تعتبر تخصيص، أو أنه لا نقول هذا خارج ماذا؟ خارج تخصص. على كل عودة، يبقى قبل أن ننتهي من البحث يدخل في فرع جديد. كل الذي تقدم من الكلام بأنه يعتبر في المعاملات أعم من أن تكون عقود أو غير عقود، يعتبر فيها البلوغ واحد، ولا فرق بين الألفاظ وبين التصرفات الأفعال. فالأفعال التي يشترط فيها القاصد في ترتب الأثر عليها، فلو مارسها أو أجراها الصبي فلا يترتب الأثر، لأن قصد الصبي كلا قصد، وذكرنا هذه النماذج كلها. وكذلك في الأقوال، هناك سؤال يطرح: هل يفرق في ذلك بين الأمور الخطيرة والأمور الحقيرة؟ يعني بلي، في المعاملات الكبيرة، بيع، شراء، أرض، أراضي، إيقار، بيت، سيارة، فلان، بلي. أما في الأمور البسيطة، قضايا جزئية بسيطة، فلان فلان، حتى في الأفعال، هل يفرق أو لا يفرق؟ قل: إذا رجعنا إلى الأدلة، نحن نرجع إلى الأدلة، إذا رجعنا إلى الأدلة ونظرنا إلى الأدلة التي استدل بها على اعتبار البلوغ، نرى أن الدليل عام مطلق، لم يفرق في المعاملة. تقول: الصبي مسلوب العبارة في الأقوال، والصبي مسلوب القصد في الأفعال التي يعتبر فيها القصد. فعليه لا فرق بين أن يكون المقصود إليه في الأفعال صغيرا أو كبيرا، حقيرا أو خطيرا. في العقود الكلام نفس الكلام، لا فرق بين أن يكون العقد باع أو اشترى أو استأجر أو آجر أو شيئا بسيط أو شيئا كبير. فمقتضى الدليل والقاعدة أنه لا فرق بين هذه الموارد، ولكن يقول مع ذلك نرى بأن المحقق الكاشاني عليه المحدث الكاشاني عليه الرحمة فرق بين الحقير والخطير. قال في الخطير الحق معكم، لفظ الصبي في الحقيقة لا لفظ لا يترتب عليه أثر وفعله كذلك، أما في الحقير والبسيط لا يترتب الأثر. فالرد عليه بعد واضح بمقتضى القاعدة، أنت ما ستشير إليه بعد قليل، يعني يمكن أن نجعله بمثابة ما استدل به المحدث الكاشاني، في الحقيقة لا يصلح لأن يكون دليلا. غاية ما يمكن أن نقول على كل حال نوع من التسامح. قال إذن ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنه مما ذكرناها شنيع ما ذكرنا من الأدلة، إلا مما ذكرنا من عمومات الأدلة، من إجماع، من سيرة قطعية، من شهرة، من روايات، أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، لما عرفت من عموم النص والفتوى مستوى الشهرة والإجماع. حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر كشاهد، لما ذكر العلامة في التذكرة حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله، الأساس أبو الدرداء كلش قلبه شنو رقيق، أخذ اشترى عصفور من شاف الطفل حامل العصفور رق قلبه على العصفور وبده يفرح الصبي، ما يصير خبياضة للصبي ويطلق، فقال له عمد بيع لهذا عصفنا، وطا نقده نقده وأطلق العصفور حرره من الصبي. فذكروه العلام نقل، ولكن قال أمرين فرد. أولا في الحقيقة أبو الدرداء من حتى نستدل فعل أبو الدرداء، أبو الدرداء له معصوم وله حجة الله على خلقه، هذه من ناحية. ثانيا ثم هذه من ناحية لا يحتج به، طيب بناء عليه لا يحتج به شاهد هنا، إذن العلام يلاحظ بماذا؟ يقول حتى في قضية عصفور، في أحقر من العصفور؟ أبسط من العصفور في معامل اليوجد؟ لا. يقول مع ذلك العلام حينما نقلها قال هذا لا يحتج بعمل أبي الدرداء، يعني شنو خد عنك؟ شنو يعني؟ يعني حتى في القضايا الحقيرة لا دليل على ماذا؟ على صحتها، على مشروعية عمل الصبي فيها. فهذا معناه شنو؟ معناه أنه لا فرق في الحقيرة والخطيرة. لذا قال لما عرفت من عموم النص والفتوى، حتى أن العلامة في التذكر لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله، مو أرسل الصبي، أرسل العصفور، أطلق العصفور فأرسله، قال رد الرواية من ردها؟ مو رد العصفور، رد الرواية من؟ العلامة. ردها بعدم الثبوت، راح مو ثابت اثنين، وعدم الحجية. أولا مرسل، ثان حتى على مو مرسل ملسد حجة، ثم توجيه حاول وتوجيه بما يخرج عن محل الكلام. الشاهد هنا أنه حينئذ ما ذكر أن العلامة في القضايا كان الكلام في الاستدلال على مشروعية عمل الصبي، بيع الصبي لقضية حقيرة وهو عصفور، فمعنى ذلك إذن النزاع في الحقير والخطير. وبذلك ليش ما نريد أن يبين كل بذلك، أنا ذكرت هذا مو أنه هذا واضح، حتى أبين لكم أنه ما ذكره المحدث الكاشاني ضعيف، قول بشيء خلاف عمومات الأدلة والنص وما تقدى. لذا قال وبه يظهر ضعف معنى المحدث الكاشاني من أن الأظهر جواز بيعي وشرائي، بيع من؟ بيع الصغير وشراء الصغير فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحرج. انتهى كلام. هذه دفعا للحرج، أولا الدليل واضح، هذا ما ذكره اجتهاد في قبال النص وخروج عن الفتوى. ثانيا دفعا للحرج على إيمان، أي حرج؟ دفعا للحرج عن الأولياء، أن يقول يكون يصدق في كل شيء بنفسي حتى ابنه ما يقدر يوكله بهالأمور، هذا احتمال. أو لا، دفعا للحرج أنه على هذا الصغير، يقول أصلا أي حرج في البن؟ أول كلام أن هناك حرج، لذا قال فإن الحرج ممنوع، رده مباشرة. فإن الحرج المدعى الذي جعله وجها المحدث الكاشاني في البين لتصحيح معاملات الصبي في المحقرات ممنوع، سواء صغرويا ممنوع أي حرج، سواء أراد بالحرج أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها وبيعها، أم أراد من الحرج أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم، أن الناس تتجنب معاملتهم، أيضا ماذا؟ حرج، لأنه كثير الآن في الأسواق تجد أن المتصدين لعملية ماذا؟ عملية البيع والشراء والمعاملة أطفال، يعني فإذا حين يقول ممنوع أن تتعامل معهم فحرج عن على الناس. قال من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة، قل أيضا هذا ممنوع. ثم يقول لو أراد، عدنا إلى كلام نفس المحدث الكاشاني، أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الولي أبدا ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، فالظاهر كون هذا مخالفا للإجماع كما تقدم. وأما يبقى في رواية قد تصلح لأن شكل شبهة أو لوث لكلام المحدث الكاشاني، وهي ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا بأنه إن لم يجد سرق. دعوا عنكم عن الصدر، صدر الرواية كلام في التعليل، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن معاملة الصبي الذي لا يحسن صنعة بيده، يعني بيعه شراؤه تجارته متجارفه؟ عللها مقال، ما قال النبي أنه عمي أنا لا تتعامل مع الصبي لأجل هذا النكتة أنه مسلوب العبارة قصده لا قصد، لا، علل أنه من باب ترى الحيطة والحذر والتفت لقضية حساسة أن هذا مبعد صبي وصغير وغير بالغ، أنه حينما يخرج لأجل أن يعمل ويكسب في السوق يبيع ويشتري فإما أن يوفق وإما أن لا يوفق، خف فإن وفق يأتي بما وفق يأتي بما وفق له، ولكن إذا لم يوفق وهذا الصبي لمحدودية إدراكه ووعيه فيضطر ويذهب ماذا حتى لا يرجع خالي اليدين وصفر اليدين يسرق. فإذا هذه شبهة أن هذا مال حرام محتملة في حق الصبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى لأجل ذلك لا تتعامل مع الصبيان، مو لأجل أنه مسلوب العبارة ومسلوب الفعل. فعليه حينئذ هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد كلام من؟ كلام المحدث الكاشاني. لا، بل أنا أقول لو تام أصلا يلغي كل ما بنيناه فيما تقدم. أي فرق بين الحقير خطير، إلا أن تقول القرين شيخنا مبالي صحيح، ولكن القرينة المقامية العرفية في المقام أنه صبي ويذهب إلى السوق، يعني يتعامل في القضايا الحقيرة. ليش تريد سوق صبي؟ يعني بيبيع عقارات، بيع سيارات، بيع بضائع وذهب وفضة، عادة قضايا بسيطة بحجمه، بمقدار ماذا؟ بمقدار وعيه. فالقرائن يجيء إلى ماذا؟ إلى المحقرات، لا الخطيرات. فهذا يكون حينئذ لا يهدم كل ما بنيناه. قال: وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا بأنه إن لم يجد سرق، فمحمول على عوض كسبه. هذا محمول على ماذا؟ على عوض كسبه من التقاط أو أجرة إلى آخره. من التقاط، نكمل هذه العبارة، من التقاط يعني من على كسبه، من الكسب الذي يأخذه ماذا؟ نتيجة التقاط اللقطة التي يأخذها، أفرض الهدية التي يأخذها في قبال إعادة اللقطة إلى أهلها، أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي مو هو، أو الصبي بغير إذن الولي، جيد، أو عن عمل. طب إذا كان الصبي بغير إذن الولي، بعد نفس الكلام، أن ما يأخذه فيه شبهة، أو عن عمل، أو عن عمل أمر به عفوا الصبي لهذا العمل من دون إجارة. مثل كثير من الأحيان شخص بيقول للصبي يشتغل هذا الشغل، عمل هذا العمل، فيبادر الصبي ويعمل هذا العمل لا على أساس أنها إجارة ومؤاجرة، حتى تقول الإجارة باطلة، ويقوم حينئذ الآمر يعطيه ماذا؟ يعطيه شيء مكافأة، هذا لا إشكال فيه. قال: أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر إجرة المثل، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي، لكن يستحب للولي وغير الولي ممن يتعامل مع الصبي اجتنابها. لماذا؟ إذ لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها، أن هذا ما حصله من هذه الطرق المشروعة. لماذا؟ لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة، نظير كما يعني كما أنه من الراجح والرجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لم يبالي بالمحرمة، حتى البالغين الذي لا يبالي في ماله ممن كسبه وكيف اكتسبه من أين جاء، أيضا من المستحبات أن تتجنب التعامل مع هؤلاء بيعا وشراء، لأنه تطمئن بأن هؤلاء في مالهم شبهة حرام، وقد خبط المال بعضه بالبعض، أو اختلط المال بعضه بالبعض، أو حتى لو ما اختلط كل متميز، لكن لا ندري، علم إجمالي موجود أن هذا الذي أتعامل به كان تملكه بوجه حلال أو بوجه حرام. فهنا بلا شك ولا ريب الراجح كما دلت عليه الأدلة أنه يتجنب التعامل مع هؤلاء. فما ورد في هذه الرواية، رواية السكوني، محمول على هذا المعنى لا على أساس ماذا؟ ما أشار إليه وكيف كان. فالقول المذكور في غاية الضعف، يعني فقول المحدث الكاشاني الذي فرق بين المعاملات الخطيرة والحقيرة في غاية الضعف، لا وجه ولا دليل عليه. يبقى الكلام جيد، بقي تفصيل آخر. أخي، لو كان الصغير دوره دور الآلة بالنسبة للكبير، هنا ماذا نقول؟ نصحح أو نقول بالبطلان؟ يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.